مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة قرآنية جديدة تحمل عنوان البيان القرآني. هذا القرآن العظيم الذي بهر العرب الأقحاح الذين نزل عليهم القرآن الكريم عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي بهر هؤلاء العرب؟ هذا ما سنعرفه عبر هذه السلسلة القرآنية مع ضيفنا، ضيف هذا البرنامج المستمر، فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث في البيان القرآني. أهلا بكم فضيلة الأستاذ.
أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
هل كان العرب عندما نزل عليهم القرآن يدركون تفاصيل هذا الإعجاز، أم أنهم كانوا يكتفون بالانبهار ولا يدركون مرجع هذا الانبهار؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عندما تتفضل وتقول لي هل كان العرب يعقلون وجوه هذا الإعجاز البياني أم أنهم كانوا فقط ينبهرون، أقول لا، كانوا فعلا يدركون كثيرا من المعاني الرائعة التي ينضوي عليها الأسلوب القرآن العظيم. القرآن الكريم كما تعرف ويعرف المشاهد الكريم يعني جاء في قمة البلاغة العربية، عندما وصل العرب إلى ذروة البلاغة وكان فصحاؤهم وشعراؤهم ينبرون في الأسواق سوق عكاظ ويتبارون فيه الشعراء والفصحاء الفطاحل والجهابذة، كانوا في قمة العطاء اللغوي البياني الأدبي. جاء القرآن الكريم فأعجزهم وبهتهم وفاجأهم بعظمة أسلوبه، حتى كانوا إنهم كانوا عندما يسمعون آياته، طبعا نفوسهم لا تريد الإيمان لكن بلاغة القرآن تجذبهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
يعني لاحظ أن هنا النهي عن مجرد سماع هذا القرآن،
لأن مجرد السماع سيأسر ألبابهم ويسحر أفئدتهم. والغوا فيه، ما الغرض؟ لعلكم تغلبون. إذا سمعتم محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الغوا، قولوا أي كلام فارغ، المهم لا تتركوا الجو مناسبا لكي يلقي هذا الكلام الرائع. طبعا كانوا يفقهون الكثير من الأسرار في القرآن الكريم لأنهم أوتوا بيانا سليقة. أما نحن العرب اليوم فنحن مطالبون بكثير من تفاصيل فروع العلوم حتى ندرك بعض اللفتات البيانية في القرآن،
بعض بيان القرآن. يعني لا شك أنهم عندما ينهوا الناس عن مجرد سماع كانوا يخصون بهذا النهي المعروفين بالفصاحة والبلاغة من الشعراء، يركزون الوفود التي تأتي إلى مكة، يعني يحذرون الشعراء والبلغاء خاصة من الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام والاستماع
حتى إليه. لا تأسرهم الكلمة. العربي ذواق أحمد، العربي بطبعه فنان يحب الأدب والشعر، يقولون الشعر سليقة. فكانت الكلمة تسحرهم، كانوا يقيمون لها الأسواق والمحافل والمجامع، فكيف إذا جاء شاعر من بني ذبيان أو من عبس وسمع قوله جل وعلا اللهم صل على سيدنا محمد، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين،
يدرك مباشرة أن هذا ليس
علماء البلاغة قالوا هذه من أبلغ آيات القرآن الكريم. طبعا نحن إذا قرأنا نحن المعاصرين لا نعرف إلا ما فسره لنا البلاغيون، هم يدركون جمالها من إيقاع صوتي، من تجانس في الألفاظ، من سجع، من فواصل، من تشبيهات، كانوا يدركون كل هذا سليقة وفطرة وملكة.
الآن في عصرنا الحالي لدينا كثير من أوجه الإعجاز التي نستمع إلى العلماء وهم يتحدثون عنها، من الإعجاز التشريعي أو البلاغي أو الغيبي أو العلمي أو غير ذلك. هذه الوجوه بعد لم تكن موجودة عند العرب الأوائل الذين نزل فيها القرآن.
طبعا كانت موجودة، تريد تقصد سبع لم يكونوا يدركونها.
نعم،
ليست هي التي كانت تجذبهم،
ليست هي الموجهة إليهم.
بارك الله فيك. نعم. طبعا القرآن كما لا يخفى على المشاهد الكريم مليء وحافل بأنواع الإعجاز.
نعم.
الإعجاز العلمي الذي الآن يعني نحن في ذروة الإعجاز، التشريعي، التشريعات الحكيمة. نعم. الإعجاز النفسي، الإعجاز الفلكي الغيبي، الإعجاز البلاغي والبياني. نعم. أنواع الإعجاز يعني في علم الأرحام، في علم الأجنة، في علم البحار. نعم. أنواع كثيرة. تقول لي هل كانت واردة في القرآن؟ طبعا القرآن منذ أنزله الله سبحانه وتعالى هم لم يكونوا مخاطبين بالإعجاز العلمي، إنما كانوا مخاطبين بالإعجاز الأسلوبي البياني البلاغي الرهيب. أوتوا فصاحة وبيانا فأنزل الله قرآنا يفوق فصاحتهم ويبز بلاغتهم وفي الذروة من كلام العرب، لذلك خروا له سجدا وألعنوا بضعفهم أمام القوة القاهرة التي أنزلت هذا الكلام.
طيب دكتور، فيها كان مسألة أوجه الإعجاز. نعم. يعني الإعجاز البياني ليس مجرد تشبيه وليس مجرد استعارة.
نعم.
أولا دعنا نفرق للسادة المشاهدين بين البيان القرآني أو الإعجاز البياني للقرآن الكريم وبين علم البيان.
بارك الله فيك. نعم.
هذا التفريق مهم جدا.
جميل جدا. كما تفضلت طبعا لا يخفى على المشاهدين المتخصصين في علوم البلاغة والكل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فقه هذه اللغة. نعم. ما أحوجنا إلى اللسان العربي. في العربية أستاذ أحمد لدينا علم البلاغ، وبعضهم يقول فن البلاغ.
نعم.
البلاغة لها علوم ثلاثة تنضوي تحتها، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. نعم. جميل جدا. فعلم البيان هو الذي يهتم بالاستعارات والكنايات والتشبيهات والمجاز المرسل والمجاز العقلي، هذا علم البيان. علم المعاني هو الذي يهتم بالتقديم والتأخير والوصل والفصل والتوكيد وعدم التوكيد
والإطناب
والإيجاز إلى غير ذلك.
نعم.
علم البديع هو الذي يعنى بتحسين الكلام من جناس وطباق وتورية
وسجع.
ومقابلة وسجع وكذا. علم البيان كمصطلح علمي ينضوي تحت قسم من أقسام البلاغة هو جزء بسيط من الإعجاز البياني من برنامجنا إن صح التعبير.
نعم. نعم.
برنامجنا عندما ندخل البيان القرآني لا نقصد فقط علم البيان. لا، نقصد فيه علم البيان، وحقيقة سوف نصل إلى بعض الاستعارات الرائعة عندما نقرأ قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، استعارة تصريحية رائعة في كلمة واشتعل، وتبعية وقعت في فعل ونشرحها إن شاء الله.
نعم.
علم البيان هو جزء من البيان القرآن. في الإعجاز البياني القرآني نجد علم الصرف، علم الصيغة، لماذا استعمل الله سبحانه وتعالى الصيغة الفعلية هنا، استعمل الجمل الاسمية هنا، لماذا عدد في الجموع كما سوف نرى في الحلقات القادمة. علم الصيغة، علم الصيغة إلى أي علم ينتمي؟ إلى علم الصرف.
نعم.
نجد علم الإعجاز في علم النحو، تركيب الجملة، معاني النحو. بارك الله فيك. كيف تركب الجملة والمعاني التي تنضوي تحتها من بلاغات. علم اللسانيات، الإعجاز البياني، علم اللغة وانتقاء الألفاظ المعجمية. لماذا يختار الله سبحانه وتعالى كلمة من معجم ما ويدخلها، أو من قاموس ما ويدخلها في هذا السياق؟
يعني مثل مسألة الترادف على سبيل المثال، لماذا استخدم في هذا السياق هذه اللفظة تحديدا؟ نعم. ولم يستخدم أيا من مترادفاتها.
جميل مرادفات. جدا. هذا. نعم. هذا هو حقيقة البيان القرآن. لماذا في البقرة يقول فانفجرت منه 12 عينا، وفي الأعراف يقول فانبجست، على الرغم من أن المشهد واحد والقصة واحدة.
نعم.
لأن الغرض مختلف وسنصل عندها. لماذا يقول؟ أنا أعطيك مثال آخر مثلا حتى يتضح الكلام، نعطي بعض الأمثلة للمشاهد الكريم. والله القرآن دقيق في انتقاء الألفاظ من قاموس العربية بشكل يبهر الألباب. مثلا مكة المكرمة.
نعم.
مكة المكرمة نجد لها أسماء في القرآن، يسميها مكة ويسميها بكة
وأم القرى،
ويسميها أم القرى ويسميها القرية.
صحيح.
جيد. لو جئنا إلى بعض الفقه اللغويين، فقهاء اللغة،
يقولون بأننا من قبيل الترادف، صحيح مكة وبكاء تقعان على نفس المدينة المكرمة، لكن لماذا استعمل السياق القرآني هذه اللفظة هنا في فتح مكة وهو الفتح المشهور في السنة الثامنة للهجرة؟ ها؟ طبعا عبر الله عنها بكلمة مكة المشهورة، يعني الآية في سورة الفتح ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم.
نعم.
الحين في التاريخ نقول فتح مكة ولا فتح بكة؟ فتح مكة.
نعم.
اشتهرت بهذه اللفظة العظيمة
عند الحديث عن الفتح،
عند العديد عن الفتح. جميل. مثال.
نعم.
عندما جاءت آية سورة آل عمران وقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة
بالباء،
بالباء. علماء الأصوات وهذا من الإعجاز البيان يقولون الباء والميم تترادفان وتتعاقبان لأن الحرفين شفويان.
نعم.
كلام صحيح.
نعم.
لكن إذا رجعنا إلى القاموس اللغوي إلى لسان العرب وابن فارس وابن دريد نجد أن بك من بك يبك بمعنى زاحمة، بكه أي زاحمه. وفي سياق سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس هو الكعبة للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في سياق الحج، في سياق الحج آثار
هناك تزاحم،
تزاحم يعني أكثر من 2,000,000 ولا 3 ملايين يتزاحمون على الكعبة.
نعم.
وعلى يعني فيناء عرفات. ففي سياق الحج آثر الأسلوب القرآني بكة التي من معانيها الجوهرية الأصلية الازدحام.
نعم.
في فتح مكة استعمل الكلمة المشهورة. في الدعوة الإسلامية التي انبثقت من مكة وأشع شعاعها
لتنذر أم القرى
ومن حولها، هي أم القرى وتنذر من حولها، منطلق الإشعاع القرآني والإسلامي، فهي أم القرى كما أن الفاتحة أم الكتاب. صح الكلام؟
أم القرى كأن تجعل السامع يتشوق إليها ويعرف أن المرجعية.
نعم. وفي ذلك أيضا كلمة أم القرى فيها إيحاء علمي كما سوف نرى بأنها أم القرى أي وسط القرى، وأثبتت البحوث التوبوغرافية والجيولوجية والجغرافية أن مكة هي وسط العالم.
لا إله إلا الله. إذن هذا التنوع هي تدل على مدينة واحدة، هي مكة.
نعم.
هي أم القرى وهي مكة وهي بكة، ولكن كل سياق من سياقات القرآن استخدمت. نعم. لفظة تناسب مكانها تماما.
جميل. هذا هو البيان القرآني الذي نقصد.
نعم.
استعمال الكلمة في محلها. دعني أكمل للمشاهد الكريم ولماذا عبر عنها مرة بالقرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. هنا ننتقل من علم البيان إلى علم النفس القرآني. قريتك التي أخرجت، تخيل معي الأستاذ أحمد أنا وأنت والمشاهد الكريم يقرأ القرآن ويقرأ ويقول وكأي من قرية هي أشد قوة من مكة التي أخرجتكم. كل الناس يحبون مكة، حتى لا يرتبط اسم مكة بالإخراج، عبر الله عنها بالقرية التي أخرجت كلمة عامة.
وهذه الآية فيها تهديد لأهل مكة في ذلك الوقف،
الكافرين منهم في ذلك
الكافرين الوقف. منهم لا شك.
جميل جدا. إذن أنت فقط، أنا أنبه القارئ إلى علم النفس، مراعاة نفسية القارئ. الآن كلنا مسلمون صح؟
لا.
ونحب مكة أم لا نحبها؟
لا شك،
لا شك في ذلك. فإذا قرأت أنت وأنت هنا في الإمارات ولا في سوريا ولا في أي دولة وتقرأ مكة التي أخرجتك، ألا ينقدح في ذهنك شيء من الكراهية لا سمح الله؟ أما القرية التي أخرجتك جاءت مبطنة. هذا هو الإعجاز البياني والنفسي في القرآن. إذن أعود فأقول لسؤالكم الكريم، أوجه البيان الإعجازي، أوجه الإعجاز البياني كثيرة.
نعم.
صرفية وبلاغية ونحوية وتركيبية، وفي الفواصل والإيقاع، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، هذه الفواصل العجيبة جدا. من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم
عليه
وهو الأمي العربي الذي لم يخرج من مكة ولم تتعد قدمه غار حراء، من أين له هذه الفصاحة التي قهرت العرب وجاءت فواصلها رائعة جدا؟
صحيح. طيب شيخنا، الأسلوبيين الأسلوبيون المحدثون الذين يتناولون اللغة بدراسة أسلوبية أو لسانية حديثة وصفية، يعيبون كانوا على البلاغة العربية أنها تعتني فقط بالجملة حدود حديثها عن الجملة. فصار الأسلوبيون أو الأسلوبية الحديثة تعتني بالنص من أوله إلى آخره. هل يمكننا الآن إذا درسنا القرآن دراسة أسلوبية لابد لا شك أنه ستنبثق لنا أوجه من الإعجاز حين نربط أول السورة بآخرها والسورة السابقة بالسورة اللاحقة وأول القرآن بآخره وكأنه قطعة واحدة.
نعم، وهذا عين ما تقوله الأسلوبية، تراعي النصوص ومدى تراعي النصوص ومدى اتحادها ومدى إحكام الأمر فيها ومدى إحكام الأسلوب ومدى
تماسك النص،
تماسك النص والتناسق بين جمله وعباراته وبنائه. جيد، أأتني بصورة قرآنية واحدة ليست متماسكة في الأسلوب، ليست محكمة. الله تبارك وتعالى، يا أستاذ أحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بالعكس، النظرة الأسلوبية التي تنظر إلى تماسك النص وتناسقه بين مطلعه وختامه ومع ما قبله ومع ما بعده، هذا مرعي تمام في القرآن. يعني وإلا أيضا في الإعجاز البياني سوف نتحدث عن تناسب المطالع والخواتيم، وكيف أن الآية تمسك بأختها، وكيف أن السورة تلي أختها بالضبط. وهذه هي النظرة الأسلوبية، وأيضا هي جزء من القرآن الكريم.
لكن قد يسأل سائل يقول السورة الواحدة،
نعم،
وننظر مثلا إلى سورة البقرة،
نعم،
الذي كان فيها الحديث عن المنافقين،
نعم،
وفي نفس السورة تم الحديث عن آيات عن الطلاق،
نعم،
وعن الرضاعة وعن المحيض وعن وبعض القصص كقصة، نعم، إبراهيم عليه السلام حين طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وقصة الرجل الذي،
نعم،
هذه القصص وجودها وهذه الموضوعات، يعني نعم، أقول في سورة واحدة.
نعم،
قد يقول قائل أين التماسك في هذه السورة إذا كانت تطرق فيها احتضنت كل هذه الموضوعات احتضنت في سورة واحدة.
نعم،
فعن أي تماسك تتحدث؟
بالعكس، يعني أنا عندما والباحثون والبلاغيون عندما يتحدثون عن تماسك الأسلوب القرآني، أولا لا نجد فيه من فطور ولا من يعني من انكسار في الأسلوب أبدا، حاشا لله. يعني الأسلوب القرآني أسلوب مميز من بداية سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب إلى نهايتها مع آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.
نعم،
طبعا نزلت منجمة في سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر.
نعم،
يعني لا يوجد خلاف أسلوبي واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من هو محمد صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يأتي بكلام في 13 سنة في على عفوا 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة المنورة، هذا الأسلوب المتناغم المتناسق المتماسك؟ بالعكس، لم يجد فيه. لو وجد فيه العرب الجهابذة الفصحاء لو وجدوا مدخلا أو مطعنا لقالوا بذلك. لا أحد يستطيع أن يجد، بالعكس تعدد المواضيع لا ينفي التماسك العام في الأسلوب العام للسورة، في انتقاء ألفاظها، في بناء عباراتها، في استعمال الاستعارات والكنايات والتشبيهات. قمة الفصاحة في سورة البقرة، وقمة الفصاحة نجدها في كل سورة، حتى في أقصر سورة وهي إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. فأنا أريد أن أقول للمشاهد الكريم، البيان القرآني ندرس المعجم فيه،
نعم،
انتقاء الألفاظ في القرآن قمة القمة.
صحيح،
ندرس التركيب اللغوي للجملة.
جميل،
نتكلم عن الصيغ، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى صيغة كذا بدل صيغة كذا؟ نعطي مثالا، يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يستعمل الصيغة الاسمية والصيغة الفعلية بإتقان دقيق جدا.
وما كان الله ليعذبهم،
بارك الله
فيك، وأنت ويس فيهم،
وما كان الله
معذبهم
وهم يستغفرون.
نعم،
بارك. مرة قال ما كان الله ليعذبهم، استعمل الصيغة الفعلية.
نعم،
ومرة قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا نتساءل، لماذا هنا الصيغة الفعلية وهنا الصيغة الاسمية؟ لما كان وجود محمد صلى الله عليه وسلم مؤقتا بين الأمة الإسلامية، كم بقي
إنك ميت وإنهم ميتون؟
جميل، كم بقي في الأمة؟ 63 سنة.
نعم،
40 سنة قبل البعثة و23 بعد البعثة.
نعم.
لما كان وجود محمد صلى الله عليه وسلم مؤقتا قال جل ثناؤه: وما كان الله ليعذبهم، ولأن الفعل يفيد التوقيت الزمني بالجملة، وما كان اللام تفيد
لا يفيد اللزوم،
لا يفيد لا يفيد التأبيد ولا يفيد الديمومة والاستمرار. نعم. كما يفيد وليس. بينما بعدين قال: وما كان الله معذبهم باسم الفاعل وهم يستغفرون. نسأل المشاهد الكريم، الاستغفار دائم أم مؤقت؟ دائم. نعم. منذ محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هنا ما دام الاستغفار دائما استعمل الصيغة الاسمية كما تفضلت، والصيغة الاسمية تفيد الديمومة والاستمرار والثبات. إذن هذا الدقة في الاختيار. أنا أعطيك مثالا أوضح بكذا، يعني جميل جدا للمشاهد، كلهم يقرؤون سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
ويقبضن، هذه بالصيغة الاسمية وهذه بالصيغة،
بارك الله فيك. والقياس أن يقال في اللغة: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
وقابضات. نعم.
أو تقول يصففنا ويقبل، لكن القرآن هنا يعدي العدول، وسوف نرى العدول من مواضيع. نعم. البيان القرآني. نعم. صافات بالصيغة الاسمية ويقبضنا بالصيغة الفعلية. عندما نتأمل في طيران أي طير في الدنيا، أيهما الأصل، القبض أم الصف؟
الصف.
الصف هو الأصل في الطيران، فاستعمل الصيغة الاسمية.
وقد يستمر في صفه.
نعم. متى يقبض؟ عندما يريد أن ينزل أو لأمر
أو
يرتفع أو يرتفع أو يعني يقبض.
لكن القبض على كل حال مؤقت. لا يمكن أن يستمر في قبضه،
المستمر. فالقبض حالة عارضة،
سبحان
استعمل الله الصيغة الفعلية. والصف حالة مؤكدة يعني مستمرة دائمة، فاستعمل الصيغة،
وهي الأصل في الطيران،
وهي الأصل في الطيران.
نعم.
انظر إلى جمال الأسلوب. العربي عندما يستمع، يا أستاذ أحمد، عندما أنا أكاد أتصور ذلك العربي الجهبذ البليغ ويسمع: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، يتأمل ويعرف معنى ذلك. نحن مطالبون في العصر الحديث أن ندرس الصيغة الاسمية والفعلية، وندرس أن الفعل
دلالة هذه الصيغة ودلالة هذه الصيغة
ودلالة هذه الصيغة ودلالة، وما الداعي حتى نتذوق ذلك الكلام الفصيح الجميل. فالإعجاز البياني في الألفاظ، في التركيب، في الصيغ، في البلاغة، في علم المعاني، تقديم والتأخير، ما أروعه. ولا بد أن نخصص له حلقات.
لا شك، لا شك، لا شك.
البيان القرآني واسع، وهو مفتاح مفاتيح تذوق القرآن الكريم.
لا شك. طيب شيخنا، مسألة الأصوات.
نعم.
يعني تحدثنا عن القضايا الصرفية، بعض الكلمات نرى وجود الضمة.
نعم.
وبعضها نجد فيها الكسرة في بداياتها.
نعم.
يعني على سبيل المثال قوله تعالى: ولئن متم.
نعم.
في سبيل الله أو قتلتم،
وقد تقرأ أمتم،
ومتم في موضع سورة المؤمنون أو المؤمنين.
نعم.
فهنا متم ومتم في رواية حفص طبعا وردت بالضمة ووردت بالكسرة. نعم. ليسنا معنيين الآن بشرح
هذا أيضا بارك الصورة الله فيك.
ولكن هذا الأمر الذي هو صوتي محض،
وهو من البيان القرآني،
هو من البيان القرآني أيضا.
نعم. ما عهد الله عليه،
ما عليه عليه الله،
عليه الله، عليه الله.
فمن أوفى
بما الصوتي، فمن أوفى بما
عهد عليه الله،
وعليه الله في قراءة أخرى.
وما أنسانيه إلا الشيطان.
جميل جدا. هذه قضايا صوتية رائعة جدا، وهي من صميم البيان القرآني. يا أخي أحمد، بما أنك ذكرت متم ومتم، أنا تذكرت شيئا. يعني حتى في الجموع، في الجموع يعني ميت، لو سألنا اللغويين أو ذهبنا إلى المعاجم، يجمع ميت على موتى
وأموات،
وأموات وميتون.
صحيح.
القرآن استعمل ثلاثة الجموع، استعمل ثلاثتها استعمالا دقيقا رائعا. عندما يتحدث عن الموتى الحقيقيين يقول: الموتى، إنك لا تسمع الموتى الذي ماتوا، الذين ماتوا فعلا، أفأنت تسمع الموتى.
نعم.
إلى غير ذلك.
نعم.
عندما يتحدث ويستعمل الأموات، يدخل فيه الموتى الحقيقيون، ويدخل فيه علم المجاز،
الموتى القلوب أو الذين لا يسمعون،
أموات القلوب.
نعم.
أموات غير أحياء، والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. أموات تتحدث عن الموت الحقيقيين وعن موت الجماد،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل أحياء. نعم. قضية فيها خلاف.
نعم.
صح؟
نعم.
ميتون للذين لم يموتوا بعد،
ولكنهم سيموتون.
سيموتون. إنك ميت وإنهم ميتون، أو ثم إنكم يوم القيامة تبعثون،
ثم إنكم بعد ذلك
لا ميتون.
ثم إنكم
شو، انظر إلى التخصيص القرآني لاستعمال كلمة الجموع، التخصيص القرآني للأصوات كما تفضلت.
نعم.
التخصيص القرآني للصيغ، هذا من صميم البيان القرآني أيضا الذي لا ينضبط.
أيضا مسألة الزيادة في المبنى،
لها زيادة في المعنى، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقضة. بارك الله فيك، أنت اليوم تذكرني لما أراد مجرد الظهور فوق السد استعمل الصيغة الخفيفة، فما استطاعوا أن يظهروه أن يتسلقوا السد،
وهذا سهل،
وهذا سهل، فهنا خفف الصيغة وحذف التاء. وما استطاعوا له نقضة، أضاف التاء تفيد الاستطالة وتفيد القوة، فهنا ونقب السد أشق من التسلق، فهنا أتى بالصيغة الكاملة القوية التي تعبر عن هذا المعنى.
يعني يجب أن ندرك تماما أن الإنسان العربي كان يستخدم،
نعم،
بل وكان هذا البيان أو السحر البياني هو سر فصاحة هؤلاء العرب. يعني على سبيل المثال مسألة فما استطاعوا أو فما استطاعوا كانت موجودة في أشعار العرب، كقول الشاعر كعب بن جعيل عندما شتم عشيرته وهجاهم ثم ندم، فقال ندمت على شتم العشيرة بعدما مضى واستتبت للرواة مذاهبه، ونستطيع ردا لما مضى كما لا يرد الدرة في الضرع حالبه. فهم كانوا يدركون الفرق تماما بين أستطيع وأستطيع.
نعم، كانوا يعرفون، فلذلك كانوا يتذوقون. من الذي يتذوق الشيء؟ الذي يعرفه. ومن جهل شيئا عاداه.
نعم.
من جهل شيئا عاداه. نعم. أما الذي يعرف بلاغة هذا الكلام، بلاغة القرآن، فإنه يخر ساجدا أمام بلاغة القرآن الكريم الذي أنزله الله. ويعني يعني عندما أرادوا كما تعرف في السيرة النبوية أن يكتبوا أو أن ينسجوا على منوال القرآن، وذهبوا إلى الجبل واعتزلوا النساء واعتزلوا الخمور، وأرادوا أن يقلدوا الضفدع، وما الضفدع كلام فارغ، نزل أحدهم يستطلع فنزل قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. لما طلع إلى الجبل وصعد وقرأها على الوليد بن المغيرة قال يا قوم أهرقوا ذواتكم وكسروا هذه الأقلام، لا قبل لكم بما قال محمد أو بما يأتي على لسان محمد.
وأعظم دليل على إعجاز هذا القرآن أن هؤلاء العرب الأقحاح الذين كانوا شديدي الحرص على هدم هذا الدين وعلى معاداة النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطيعوا أن يوجدوا في هذا القرآن
تناقضا
ثغرة واحدة
أو ثغرة واحدة، وتحداهم على الرغم من وجود ملكتهم البيانية
ووجود الداعي
وقيام الداعي.
صحيح.
ولم يستطيعوا. أم يقولون افترقوا الفاتوا بسورة من مثله، أم يقولون افترقوا الفاتوا بعشر سور من مثله.
نعم. نعم.
بعدين جاءت الآية القاطعة الجامعة المانعة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. الآن أستاذنا ونحن نتحدث أثيرت في ذهني مجموعة كبيرة من الأسئلة القرآنية، لا شك أنه سنطرحها عبر الحلقات القادمة التي تشوقنا إلى الحديث فيها. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
الله فيكم،
وشكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. وموضوعاتنا بإذن الله في الحلقات القادمة في البيان القرآني بإذن الله سوف نطرحها بشكل موسع ومفيد بإذن الله، فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.